في ليلة من ليالي غرناطة في بيت من بيوتها الهادئة الناعمة بالعلم والترف في مدينة لوشا جنوب غرناطة، وحين هدوء الليل وسكونه صرخ الوليد صرخة الحياة، فانغمس الأهل والأحبة فرحين بقدوم محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني.
هذا الطفل الذي أتى إلى الدنيا صارخا وأتركها باكيا أشرقت عليه شمس غرناطة في 25 من رجب من عام 713 من الهجرة. أشرقت شمس غرناطة على أسرة ابن الخطيب، وقد رزقوا بمن سوف يعرف بذي الوزارتين، أحد أشهر علماء الأندلس ومفكريها، الذي نبغ في الأدب والتاريخ والتراجم والسير والطب.
فهل بقي لسانه على حاله؟ وهل شفعت له بلاغته؟ أم هل أنجاه شعره الأندلسي الذي تغنى به الناس في الأندلس؟
الأندلس منذ بزوغ فجر الإسلام فيها وفدت إليها قبائل عربية كثيرة من جزيرة العرب، وفدوا إليها منذ الفتح الإسلامي، منهم من جاء بقصد الجهاد، ومنهم من جاء بقصد التجارة، ومنهم من جاء بقصد الاستقرار فيما سوى ذلك. وكانت هذه الأسر قد استوطنت مدنا كثيرة في بلاد الأندلس، استوطنوا في أماكن، كل قبيلة استوطنت في ناحية، أهل الشام في ناحية، أهل اليمن في ناحية، البربر في ناحية، حتى تكونت جماعات مختلفة في بلاد الأندلس. وكان من جملة أولئك الذين هاجروا من جزيرة العرب واستقروا في بلاد الأندلس وفي قرطبة تحديدا عائلة صاحبنا لسان الدين بن الخطيب، أحمد ابن سعيد ابن سلمان الخطيب. والخطيب هذا لقب طرأ على أسرته لأن جده سلمان كان خطيبا في جوامع قرطبة. كان مبدأ استقرار أسرة لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى في قرطبة، فقرطبة كانت تمثل العاصمة السياسية لبني أمية في بلاد الأندلس. وفي أيام الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل المعروف في تاريخ الأندلس باسم الحكم الربضي، خرجت هذه الأسرة من قرطبة إلى طليطلة، وكان خروجها في حدود سنة 202 من الهجرة على أثر فتنة الربض.
في عام 189 من الهجرة تسربت إلى الحكم ابن هشام أخبار مؤامرة يدبرها بعض فقهاء وأقطاب قرطبة أمثال عيسى بن دينار ويحيى ابن يحيى الليثي ويحيى ابن مضر القيسي، الساخطين على سلوك الحكم مع بعض أقاربه، فأمر بالقبض عليهم وأعدم 72 رجلا منهم، من بينهم يحيى ابن مضر القيسي وأمية وكليب ابن عبد الرحمن الداخل جد الحكم ابن هشام ومؤسس الدولة الأموية في الأندلس.
الحكم هذا كان شديدا جدا، فعامل بعض المسلمين بقسوة وشدة، وهذه القسوة والشدة لم تنتج إلا ثورة عارمة ضجت بها قرطبة. كان أثر فتنة الربض على قرطبة وعلى غيرها من مدن الإسلام عظيما، ويكفي أن ينسب الحكم ابن هشام إلى هذه الفتنة فيقال عنه الحكم الربضي، حتى إنه يذكر عنه أنه ندم ندما شديدا في قضائه على هذه الثورة. كان قضاؤه على هذه الثورة قضاء فظيعا، قتل رجالا كثيرا وسجن وأبعد وأنفى ونفى، حتى ضجت قرطبة وغيرها بهذا الذي صنعه الحكم ابن هشام. فهاجرت كثير من الأسر من قرطبة إلى غيرها من المدن الأندلسية، لأنه لم يعد الأمان موجودا في قرطبة في ذلك الوقت تحديدا. وكان من جملة من هاجر أسرة لسان الدين الخطيب أحمد ابن عبد الله بن سعيد بن سلمان، هاجروا إلى طليطلة وأقاموا بها إلى منتصف القرن السادس الهجري. هاجرت بعض الأسر لا سيما أسر العلماء ومنهم أسرة لسان الدين الخطيب حتى قدموا إلى مدينة لوشة بالقرب من غرناطة. وفي هذه المدينة ولد صاحبنا أحمد بن سعيد، أحمد بن عبد الله بن سعيد السلماني نسبة إلى جده سلمان، المعروف بلسان الدين الخطيب. نشأ لسان الدين الخطيب في بيت عز وجاه وقدر، فأبوه كان متوليا لديوان الإنشاء في زمن أبي الحجاج يوسف أحد ملوك غرناطة. فلما توفي أبوه وكان لسان الدين الخطيب يبلغ من العمر 31 عاما، تولى لسان الدين الخطيب ديوان الإنشاء.
ألف ابن الخطيب العديد من الكتب في مجال الطب، وصلنا منها 9. من هذه الكتب كتاب عمل من طب لمن حب، تحدث فيه عن أمراض من الرأس إلى القدم، وكان ذلك في جزئه الأول. أما الجزء الثاني من الكتاب فقد تحدث فيه عن الأمراض التي تعم البدن كله ولا تختص بعضو معين، بالإضافة إلى حديثه عن الزينة والسموم. وقد اتبع ابن الخطيب في هذا الكتاب منهجا متميزا خالف فيه من قبله من الأطباء، فقد أتى على ذكر المرض مشيرا إلى تعريفه ثم أسبابه وعلاماته.
ترقى واتسع أمره وعظم شأنه في دولة أبي الحجاج يوسف، لكن سقطت بعد ذلك دولة أبي الحجاج يوسف بعد موته، خلع هو أو أخوه، فرحل لسان الدين الخطيب إلى السلطان المريني وأقام هناك، فلحقه بعد ذلك الملك المخلوع أو سبقه هو، أقام في بلاد المغرب في فاس تحديدا، ونشر علومه هناك وترقى أيضا في المناصب كالمناصب التي كان قد ترقى بها في غرناطة، فلقب بذي الوزارتين. كان رحمه الله تعالى قد مسك الوزارة ومسك ديوان الإنشاء، وديوان الإنشاء هو عبارة عن دائرة أو وزارة معنية بالكتب التي تخرج باسم الملك أو باسم الخليفة.
يقول ابن الخطيب في مقدمة كتابه إن الله عز وجل جعل الدنيا دار عمل واكتساب، والآخرة دار جزاء وحساب، ومن المعلوم أن العمل لا يتم إلا بصحة الفاعل واستقامة هيئته الطبيعية وأحواله، وأن الصحة لا تحفظ إذا انحرفت ولا ترد إذا انصرفت إلا بصناعة الطب التي لها النظر في حفظ الجسوم من تقديم الدواء لها والغذاء.
لسان الدين الخطيب لما رحل إلى بلاد المغرب وأقام هناك في فاس في دولة بني مرين تعرض للحساد، والحساد من عادتهم أن يطوا ولا يروا، من عادتهم أن يرسلوا سهامهم على أحبابهم قبل غيرهم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. تركوا السهام التي يرسلونها للأعداء للملاحدة للزنادقة وأرسلوها على لسان الدين الخطيب، وإخوان حسبتموها دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهام الراميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي.
بزغ نجم بن الخطيب في علوم اللسان والشريعة والفلسفة والطب والتاريخ، وبز في كل ذلك معاصريه ومناظريه من أدباء الأندلس، وكما انتهت إليه زعامة العلم والأدب في الأندلس كما انتهت إلى ابن خلدون معاصره في إفريقيا، فقد انتهت إليه أيضا ريادة الشعر وتميزه ورقة نظمه وبديع صوره، وهو القائل: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلوما في الكرى أو خلسة المختلس.
نكب لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى في آخر حياته، وما كان ينبغي أن يعامل هذا الرجل الذي أكرم الدولتين ملوك غرناطة ودولة بني مرين، بعد هذا الإكرام والخدمة ينكل به في آخر حياته.
حين توجه لسان الدين إلى فاس لاجئا إلى السلطان المريني أبي فارس عبد العزيز المستنصر ابن أبي الحسن علي، وكان قد تولى السلطنة عام 767 من الهجرة بعد أحداث جرت في فاس بين المتنافسين على السلطة، فكتب الغني بالله إلى المستنصر المريني بالقبض على لسان الدين وقتله، فلم يلتفت المستنصر لهذا الطلب.
جرد من جميع مناصبه، حرقت كتبه كعادة الناس قديما بل وحديثا، إذا اتهموا رجلا بفكر مخالف قالوا احذروا كتبه فإن كتبه تفسد العقائد والأديان والأخلاق، فأحرقت كتبه كما أحرقت كتب الغزالي من قبله. وليت الأمر اقتصر على حرق الكتب فقط، وإنما تعدى ذلك إلى أن سجن، وبقي في السجن رحمه الله تعالى إلى سنة 776.
وجرت لابن الخطيب محاكمة غيابية في غرناطة حضرها الفقهاء وكبار العلماء، اتهم فيها بالإلحاد اعتمادا على بعض ما جاء في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف المعروف بكتاب المحبة، حيث أولوا بعض مقولاته وفق مقاصدهم، وزعموا أن فيها ما يتضمن طعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان تلميذه وخلفه في الوزارة القاضي أبو الحسن النبهي أكبر المروجين لهذه الدعاية، وهو الذي تولى صوغ الاتهام وأفتى بوجوب قتله وحرق كتبه،
حتى أرسلوا له أحد من دخل عليه في السجن فقتله في سجنه. بهذا طويت صفحة لسان الدين الخطيب. نسمع بذي الوزارتين ونسمع بلسان الدين، قطع لسانه وجرد من جميع مناصبه فانتهى رحمه الله تعالى ولم يصف له حال، وهذه هي حال الدنيا، فدوام الحال من المحال، وكل أمر فإلى انتقال.
نعبر البحر لطيبك.